الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الغرور، وكان البحث الثاني في طوائف المغرورين، وقلنا أن أول هذه الطوائف هم الكفار، وهؤلاء كلهم مغرورون بهذه الدنيا، غرتهم الدنيا، ظنوا أن هذه الدنيا تستحق أن يعمل لها، وأن الفوائد والأجر الذي يحصلون عليه في الدنيا هو أجر عظيم وكبير، ولذلك يعملون لها. وقلنا أن الدنيا إذا قيست إلى الآخرة فهي ليست بشيء. هنا روايات عن أدنى منازل الجنة حتى نقيس الدنيا، لو أن إنسان أعطي الدنيا أو يعطى أدنى منازل الجنة، مو أعلى منازل الجنة. فعن النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن أدنى أهل الجنة منزلة لرجل ينظر في ملكه 1000 سنة. هذا أدنى واحد منزلة، مع أنك الآن الكرة الأرضية كلها لو تدورها ما تحتاج لك حتى 20 سنة لو تريد تدورها مشي يعني، وأما بالطائرة يومين فقط بإمكانك أن تأخذ دورة كاملة من أولها إلى آخرها. فإذا ماكو نسبة أيضا حتى بين ملك هذه الدنيا، لو واحد أعطي ملك الكرة الأرضية كاملة أو كان من أدنى أهل الجنة منزلة. واللطيف أنه 1000 سنة هنا وأنت جالس داخل هذا المكان لا ترى ما وراء الجدار، وهذا خلال يعني هذا المقدار من الملك والمساحة، وكلها يراه حسب تكملة الرواية: يرى أقصاه كما يرى أزواجه وخدمه وسروره. فهو قاعد مكانه يشوف ملكه الكامل الذي هو بمساحة مسير 1000 سنة. هذا يعد أدنى يعني من أدنى أهل الجنة مرتبة. وعن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أدنى أهل الجنة منزلا لو نزل به الثقلان الجن والإنس لوسعهم طعاما وشرابا ولا ينقص مما عنده شيء. يقدر يسوي سفرة كل الجن والإنس يحضروها كاملين من أولهم إلى آخرهم في ملكه، ومع ذلك لا ينقص لا طعامه ولا شرابه. هو عن النبي صلى الله عليه وآله هذه من صحيح مسلم نحن جايبينه. فإذا هذه الروايات تدل على أقل أهل الجنة منزلة، أما أعلى أهل الجنة منزلة فورد في بعض الروايات أيضا ما قرأناها أنه إن أهل الجنة ليرون شيعتنا كما ترى أو ليرون أماكن شيعتنا كما ترى النجوم في السماء، يعني بعيدين جدا ومساحتهم ضخمة جدا لهذه الدرجة، وكأنهم طبعا مقصود من الشيعة خلص، لأنه هي الجنة كلها شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن لما نتكلموا عن مراتب خاصة وخصوصيات خاصة للشيعة يقصد المراتب، مراتب الشيعة، يعني الشيعة مراتب بين أولهم وآخرهم مراتب بعيدة جدا، فما بين أولهم وآخرهم هناك مسافات في الجنة أيضا، وأماكن في الجنة تختلف. الطائفة الثانية العصاة والفساق من المؤمنين، فهؤلاء أيضا مغرورون، عندهم غرور، وقلنا أن الغرور بمعنى الخديعة، وأن أنهم مخدوعون بالدنيا، بهذه الدنيا. سبب كونهم مخدوعين يقول أنه بعض بواعث غرور الكافرين اللي مرت وتكلمنا فيها عن كون لذات الدنيا يقينية مثلا ولذات الآخرة ظنية أو مشكوكة أو غير ذلك من الأقيسة الشيطانية التي ذكرناها فيما سبق. وإضافة إلى ذلك عندهم هم المؤمنون أيضا أشياء خاصة بهم تجعلهم أيضا يغترون ويعملون للدنيا بدل الآخرة، يغترون بالدنيا، أو كما ذكرت الآية يغرهم بالله الغرور، يغترون بالدنيا مثل ما مر الكلام، قد يعتقدون أن هذه الملاذ الدنيوية ملاذ لها قيمة، قد يظنون أن الملك الدنيوي ملك عظيم يعتبر ويستحق أن يصرف فيه العمر ويبذل له العمر، وهو في الواقع هذه خدعة، وهو في الواقع لا يسوى ذلك كما مر الكلام فيه. وبعض الأحيان لا، يغرهم بالله الغرور، له يقال لهم أو يقول لهم مثلا الشيطان أن الله كريم وأنه رحيم وأنه منعم وأن نعمته شاملة وأنه لا يمكن أن يعذب أحدا وإلى آخره من هالكلام، فلذلك هو يعيش في الدنيا على هالأمل أنه بعد ماكو عذاب في الآخرة، وما دام ماكو عذاب في الآخرة ليش أتعب نفسي وأعمل. فطبعا هذه حسب المراتب، هذا اللي يعبد عبادة العبيد ويسمع هالكلام يتنازل عن عبادة العبيد، أما لو كان عبادة التجار وليست عبادة العبيد فما يضر يعني هذا مثل هذا الكلام، الله غفور والله رحيم، غفور ورحيم، أنا أريد مراتب، مو قضية بس يغفر لي يطلعني من يزحزحني من النار وخلاص، أريد مراتب. فلو كانت عبادة تجار حتى لو قالوا له رحيم غفور رؤوف ودود ما يخالف بعد، يعني أريد فيها مراتب. أما لما تكون عبادة العبيد بس لا يدخل النار، ما يريد يدخل النار، فقالوا له أنت ما بتدخل النار، خلاص يترك العبادة ويعني يأخذ ملاذ الدنيا بدل ملاذ الآخرة. ويبحث عن مراتب الدنيا بدل مراتب الآخرة. فعلى هذا إذن يعني يكون مغرورا، مع أنه هذا كلام مو صحيح. يعني أنت الله رحيم وغفور ورؤوف صحيح، ولكن أيضا الله شديد العقاب. نفس الله، الله هو الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الله هو الذي عنده نار نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، هو نفسه الله سبحانه وتعالى. فأنت مو تأخذ صفة من صفات الله وتترك الصفة الأخرى، لأن عندنا جهتين. يعني عندنا لا يجوز الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، يعني أن يكون الإنسان آمن، لا يتوقع يصنع ما يشاء ولا يتوقع من الله عقابا ولا عذابا، فهذا طبعا مو صحيح. هذا نفسه الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، ويعتبر من أشد المحرمات. وعدنا الطرف المقابل للأمن من مكر الله، أن الإنسان ييأس من رحمة الله. هذه هم اليأس من رحمة الله يعني عصيان عظيم، والأمن من مكر الله عصيان عظيم. اليأس من رحمة الله أنه خلاص يقول أنا عاصي ومسوي أشياء كثيرة وماكو مجال يعني للغفران ولا للرحمة أبدا خلاص، فينغمس زيادة في المحرمات، لأنه يقول أنا رايح النار رايح بعد، على شنو أتعب نفسي وأخفف وأصلي وأعمل صالحات، يائس من رحمة الله. فللأمن من مكر الله جائز، ولليأس من رحمة الله جائز، وإنما المفروض الإنسان يكون في الوسط بين اليأس والرجاء حسب الكلام. فاليائس يعني الآمن مغرور، واليائس هذا بعد يعني مو مغرور بعد بالآخرة، وإنما خلص يتوقع العقاب الشديد ويتوقع النار وموطن نفسه على دخول النار، يعني مسلم إلى أنه يستحق النار وأنه سيدخل النار. هذا نوع ثاني من الغرور، بعضهم يغتر بصلاح آبائهم وعلو مرتبتهم، أنه والله آبائهم كانوا صالحين، وهذه بعض السادة كما يقال مثلا، أنه خلص بما أن ابن رسول الله فإنه لن يحصل على أي عقاب في الآخرة، وعليه يصنع، وهذا اللي يرتب عليه وهذه المشكلة يعني، وعليه فيصنع أي شيء في الدنيا. هي القضية مو حتى لو فرضنا لن يدخل النار مثلا، فرضنا قلنا أنه عندنا قبل النار البرزخ، وعندنا يوم القيامة أو يوم الحساب اللي هو 50,000 سنة، فهل ممكن أن يتحمل يتعطل 50,000 سنة واقف ما يسوي شيء؟ مو أنه بعد يعذب 50,000 سنة، لا، أنت تتصور نفسك وقفت عندي إشارة بدل ما توقف لك 5 دقائق وقفت لك نص ساعة، شلون ضيق صدرك؟ كيف تتصور واقف عندها الإشارة سنة كاملة مثلا، أو تتصور 1,000 سنة مو 50,000 سنة؟ شيء مهول جدا يعني. هذا واقف ما في عليك أي خطر، بس معطل، بس مو المفروض تدخل الجنة، ومعطل سنة، معطل سنتين، معطل 3 سنين، تنتظر حتى يدخلوك مثلا، فضلا عن تتعطل تنتظر يدخلوك لمدة 10 سنوات أو 100 سنة أو 1,000 سنة أو 10,000، بس انتظار في نفسهم مصيبة يعني. مو ما نحكي بعد عن أن ذاك اليوم هو أصلا يوم خطير، لأنه هو ذاك اليوم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله. ف فإذا ذاك اليوم هو نفسه يعني خطير. لو مو خطير ولا فيه أي شيء، مجرد كون الشخص يوقف في هالمكان تحت هالشمس في هال بهالمدة، أي شيء ما يتحمل حد نفسه، يعني شيء لا يتحمل، فضلا عن أن يكون هناك عذاب. إذن حتى لو فرضنا آباءه طيبين وما يعذب، آباءه سادة ولن يدخل النار، مو ما يحاسب بعد، مو ما يعطل في فترة الحساب، مثل غيره يتعطل، يعني ما دام ما عنده ما يمر به أو ما عنده ما يرفعه إلى الجنة مباشرة، لابد أن يتعطل في الحساب، وإذا تعطل في الحساب هي قضية غير متحملة، صعبة جدا. هو أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أشبع نفسه هواها وتمنى على الله. فهو يتمنى أن يكون من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله، فهذا يتمنى أن يدخل الجنة، ولكنه لا يعمل للجنة قط. يقول هذا تمني ما فيه فائدة، أنه مجرد التمني الذي يحصل على الفائدة الراجي، لأنه المتمني خلاص يعني كأنه يدري أن الشيء اللي يتمناه مستحيل فما يعمل له، وأما الراجي اللي يحتمل احتمال لا بأس بأن يحصل على ما يرجوه، فهذا يعمل لي ما يرجوه. فإذا واحد يتمنى الجنة، واحد يرجو الجنة، اللي يرجو الجنة يعمل ويشتغل حتى يحصل على الجنة، ويعرف طرق الوصول إلى الجنة، بل طرق الوصول إلى مراتب الجنة يعرف، وعليه سيصل إلى هذه المراتب لأنه يرجوها وهو يريدها. وأما الشخص اللي يتمنى الجنة ولا يصنع لها شيئا، فهذا يسموه مغرور وجاهل. مغرور لأنه هو خادع نفسه، يعني يعتقد أنه سيحصل على الجنة بنسبه فقط مثلا بدون عمل، أو سيحصل على الجنة بجاهه فقط مثلا بدون عمل، أو أنه مثلا آمن ببعض الأشياء التي هي تعتبر من أسباب دخول الجنة وخلص هذا عنده كافي لدخول الجنة. قلنا حتى لو فرضنا أنه أشياء كافية لدخول الجنة، عندنا قبل الجنة أهوال، عندنا أهوال البرزخ وأهوال يوم الحساب، احنا مو نريد نتخلص بس من أهوال النار، نريد نتخلص حتى من أهوال البرزخ، حتى من أهوال القبر، حتى من أهوال الحساب يوم الحساب. كل هذه أخطار محدقة وطويلة ما نقدر نتحملها، يعني حتى هالمقدار. الطائفة الثالثة أهل العلم، والمغرورون منهم فرق. طبعا هنا المقصود أنه مغرور بمعنى أنه نفس الشيء، يعني إما يخدعه الشيطان أو هو يخدع نفسه. فمن طلاب العلم موجود أشخاص كثيرة أيضا عندهم غرور. طبعا يذكر مجموعة، قسم أو القسم الأول الذي يذكره الأشخاص الذين اقتصروا على علم الكلام والمجادلة وآداب المناظرة، يعني هذا كل الذي حاول أن يتعرف عليه من العلم فقط كيف يجادل الناس وكيف يتغلب على الناس إذا جادلهم، فهو يتعلم المجادلة، يتعلم المناظرة، يتعلم لكم قضية يجادل بها ويناظر بها، حتى إذا صار في أي مجلس يكون هو له القدح المعلى في أي نقاش يحصل أو في أي جدال يحصل. وبناه طبعا على أنه خلص بهذا يكون يعني حصل على مراتب عالية. طبعا ممكن أن يثبت أنه يفهم عند الناس مثلا، وذاكر هو أن هذا النوع الأول حتى آراءه مو ثابتة حسب الوضع أصلا، يعني يوم يتبنى الرأي بعد شوي يتبنى الرأي الثاني، وبعد فهوية واحد ثاني يتبنى رأي ثالث وهكذا، لأنه هو الهدف عنده الغلبة وليس الهدف العلم وليس الهدف الوصول إلى حق، ما عنده غير الهدف أن يغلب الآخرين فقط. فمثل هذا طبعا يغتر بنفسه ويعتقد أن عنده علم جم، والذي عنده ما هو إلا أشياء فقط ترفعه قليلا في الدنيا وتنزله أو وتسقط به في الآخرة. القسم الثاني يعني قسم أفضل من الأول شوي، ذاك بس متخصص في مجادلة الناس، والمجادلة للمجادلة، احنا مر علينا هذا الكلام، المجادلة للمجادلة هذه التي تسمى مراء، والمراء مطلوب من الإنسان أن يتركه حسب كلام الروايات ولو كان محقا، دع المراء ولو كنت محقا. المراء يعني مجادلة لا تنتهي إلى فائدة، لا تنتهي إلى زيادة علم، لا تنتهي إلى زيادة مراتب في الآخرة. أفرض تفيد في أنه الموجودين اللي شافوك كنت تحاور ثبت عندهم أنك أنت عندك معلومات مثلا، أو أنك أقدر وأكثر شدة وغلبة، هذا المقدار. الاعتقاد بأنه شيء ماذا لا قيمة له، هو في الواقع ليس بشيء، لأنه المدار والمقاس على أنه هل يرفعك في الآخرة أو ما يرفعك في الآخرة، رفعك في الدنيا هذه ما لها قيمة. ومنهم من اقتصر على القسم الثاني من العلم على علم النحو واللغة أو الشعر والمنطق، واغتر به وأفنى عمره فيه، فهذا يدخل أفرض في الحوزة، دراسات الحوزة هذه العلوم، وأخذ من دروس الحوزة المقدار نحو صرف بلاغة منطق، اللي هي هذه العلوم يعتبروها مقدمات في الحوزة. مقدمات يعني شنو؟ يعني المفروض في الحوزة الواحد يطلب الاجتهاد مثلا، فهو ما يمكن أن يصل إلى الاجتهاد إلا يمر بعلوم كثيرة يتقنها، فهذه العلوم مقدمات يعني أخذت لا لنفسها بل لغيرها. يعني أنت تأخذ النحو حتى تفهم القرآن، حتى تفهم الروايات، تأخذ الصرف حتى يعني تبدأ تتقوى في فهم الآيات والروايات والأحاديث هناك يعني. فهذا يقتصر على هالمقدمات ويترك ما له درس هذه المقدمات، هو درس هذه المقدمات للقرآن، لتفسير القرآن مثلا ولفهم الروايات لاستنباط الأحكام، هاي كلها يتركها ويفني عمره فقط في هذه المقدمات، ما يصل إلى النتائج بل لا يذهب أصلا إلى تلك النتائج، ويظن أنه حصل على علم جم ووصل إلى مراتب عالية بذلك، لأنه والله عرف نحو، عرف صرف، عرف لغة مثلا، عرف شعر وإلى آخره، عرف بلاغة، فيقول هذا مغرور ظنه بأنه وصل إلى العلم وأنه وصل إلى درجات عالية، هذا اغترار بنفسه، لأنه في الواقع أفنى عمره في المقدمات ولم يصل إلى نتيجة، ما راح أصلا إلى النتيجة التي يريدها لم يصل إلى شيء منها، ما زال في أول المقدمات، فيعني يعتبر أو يعتبره المصنف أنه محروم أصلا من الوصول إلى الغرض الأساسي من تعلم هذه المقدمات، اغتر بالمقدمات ولم يواصل حتى يصل إلى الدرجات إلى النتيجة، خلص ظن أن هذه المقدمات هي كل شيء فأفنى نفسه فيها وترك الفائدة. نفس الكلام بالدنيا والآخرة، يعني من يعتقد بأن الدنيا هي كل شيء ويترك الآخرة، مع أن المفروض الدنيا مزرعة للآخرة، نفس الشيء مقدمات المفروض هي مقدمة للوصول إلى النتائج، هذا يفني عمره في المقدمات ويترك النتائج. القسم الثالث، من اقتصر على فن المعاملات من الفقه وأعرض عن علم العقائد والأخلاق بل عن فن العبادات من الفقه وأهمل تفقد قلبه ليتخلى عن رذائل الأخلاق ويتحلى بفضائل الملكات. فإذا هذا قسم ثاني، طبعا اقتصر على المعاملات وترك العبادات، هذه في الحوزة موجود يعني بعض الأشياء، وقاعد يتكلم كله عن نفس الحوزة والأشخاص اللي فيها. المعاملات الفقه فيها يعتمد على القواعد أكثر من اعتماده على الروايات، فمثلا خلاص عندك 10 قواعد 20 قاعدة 30 قاعدة تتعب عليهم فتتقن تقريبا أكثر المعاملات، ولكن حتى تتقن العبادات يبغى لك تقرأ آلاف الروايات وغير العشرات من القواعد، لأنها كل تعتمد على روايات، وروايات بعض الأحيان في كل مثلا في بعض الأحكام 5 طوائف 6 طوائف 7 طوائف من الروايات، وكل طائفة فيها كذا رواية، فيبغى إليها تعب يعني في فهم الروايات وفي الجمع بينها وإلى آخره. فالبعض يقول لك على شنو أنا أدوخ راسي في العبادات، تحتاج إلى أسانيد ورجال وما أدري شنو كذا، يعني ما يرتبط بالروايات أيضا. فهو شو يسوي؟ يركز على المعاملات باعتبار أنها أسهل في الوصول إلى إلى أدلتها. مثلا هذا رجل بعد واصل، يعني نتكلم عن شخص واصل يعني متعدي المقدمات وداخل في النتائج وواصل إلى المعاملات ومتمكن منها، ولكن يقول هذا أيضا اغترار، أنه شاف روحه قوي في المعاملات وكل ما جت مسألة في المعاملات يقدر يجاوبها فيظن أنه وصل إلى كل شيء، يقول له هذا بعده هم ما وصل إلى شيء، مو هذا العلم كله، لأنه عنده غير المعاملات عنده العبادات، وهذه العبادات يحتاج أن يتقنها، عنده نفسه الداخل مفروض يعرف الأحكام من عبادات ومعاملات، ولكن ما مو منظف نفسه، ما هو مطهر نفسه، ما هو مهتم لا بهذه العبادات ولا بهذه المعاملات، مو مهتم ب المعاملة مع الآخرين عملا وليس نظريا، في كل يعني هذا المقدار من العلم اللي عنده أيضا يعتبر شيء لا قيمة له، لأنه محتاج إلى علم كثير وعمل كثير حتى يوصل إلى مراتب. أما التمسك بهذا العلم أيضا يعتبر نوع أو يعتبره المصنف نوع من الغرور. القسم الرابع، أنه شخص آخر تعدى بعد المعاملات ووصل حتى إلى العبادات، عنده عبادات معاملات بل أحكم العلوم الشرعية بأسرها وتعمق فيها، ولكن شنو عنده من إشكال حتى يصير مغرور عند الأحكام كلها، ولكن مثلا ما لا يعرف الله في الأمور المعرفية، في معارفه لله وفي مراتب معرفة الله ضعيف جدا، فهو نظريا عمليا عند العلوم اللي يحتاجها في العمل، ولكن الأشياء اللي المفروض أن تعلم، أنه عندنا العلوم قسمين، قسم لا بد أن يعلم وقسم لا بد أن يعمل، ما يعمل عنده هذا، لكن ما يعلم ما هو عنده. فالمفروض أن يعرف الله، لأنه هذه هم ترفع مراتب عالية. فكون عرف الأحكام ولم يعرف الآمر بالأحكام يعتبر أيضا اغترار، يعني ظن أن هذا هو العلم كله، وأنه بعد وصل إلى أعلى الدرجات وهو لم يصل في مراتب معرفة الله إلى شيء، هذا أيضا يعتبر نوع من الغرور. والقسم الخامس والأخير، هذا بعد الظاهر والله العالم وصل للمجتهدين الأعلام، ومنهم من أحكم جميع العلوم من العقلية والشرعية وتعمق فيها واشتغل بها. إذن هذا بعد ما عنده كل يعني معاملات، عبادات، علوم عقلية، علوم شرعية، كل ما يحتاجه من العلم وصل إليه، ولكن شنو عنده من إشكال؟ ترك العمل، يعلم ولكنه لا يعمل. فتسأله اسأله عما تشاء من العلوم بحر، لكن هل يطبق هذه العلوم التي عرفها؟ لا، ما يطبق هذه العلوم التي عرفها. هذا أيضا لو ظن أنه وصل إلى شيء فهو مغرور، لأنه لابد العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فيقول: إلا أنه أهمل العمل رأسا، أو واظب على الطاعات الظاهرة، صلاة وصوم كذا ظاهر ما يأتي بها، ولكن الأشياء الداخلة، الحقد، الصفات النفس يعني، الغل، المعاملة السيئة، الحسد إلى الناس، ما منظف نفسه من هالأمور، وأهمل صفات القلب، وربما تفقد صفات القلب وأخلاق النفس أيضا، وجاهد نفسه في التبرع عنها، وقلع من قلبه منابتها الجلية القوية. هذا وين واصل؟ كلش عظيم. مع ذلك يقول قد يكون هذا بهالمقدار أيضا مغرور. ليش؟ لأن في زوايا قلبه بعض الأشياء لم يتمكن من إزالتها، يعني يبقى مغرور بهالمقدار. هي مراتب الغرور، يعني بين مغرور كافر، وبين مغرور على أول درجات الإيمان، وبين من هو في أعلى الدرجات لكن مغرور في درجات ثانية بعد ما وصل إليها وظن أنه وصل إليها. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.
صلى الله عليه وسلم.